תודה بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. يعني هذا الحديث أو ونزول هذه الآية، هل في دليل على تحريم لعن الكافر المعين؟ هذه مسألة خلافية، هل يجوز لعن الكافر المعين؟ أما لعن الكفر على سبيل العموم فهذا لا شك في جوازه، على لعنة الله على الظالمين، والكافرون هم الظالمون، فيجوز أن يلعن الكفرة والمشركين على سبيل العموم. أما بالنسبة للكافر المعين فمنهم من يقول إنه لا يجوز لعنه لهذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أشخاص معينين، ومن فلان وفلان وفلان، جاء في حديث ولكن فيها ضعف، أنهم كما سيأتي قالوا عن حنظلة لأبي سفيان: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قولي: فإنهم ظالمون. هذا الأثر معلق ومرسل، أنه من قول سالم بن عبد الله، وليس وهو تابعي، ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا تابعي، الأثر مرسل وكذلك معلق هنا فهو ضعيف. لكن حتى يعني قلنا أنه ضعيف، فإنهم أناس معينون، سواء كانوا هؤلاء الثلاثة أو غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أشخاص فلانا وفلانا وفلانا، فمنهم من يقول أنه لا يجوز لأنه لهذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى نهاه عن الدعاء عليهم بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله تعالى على هؤلاء الثلاثة المذكورين، فإذا العلة الدليل أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على هؤلاء، والعلة أنه يمكن أن يتوب، يمكن أن يتوب ويسلم، واللعنة طرد وإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الكافر قد يسلم قبل موته فلا يكون ملعونا، وهذا هو الذي حصل لهؤلاء الثلاثة، أسلموا رضي الله عنهم. ومنهم من يقول له يجوز لعن الكافر المعين إذا كان محاربا ومؤذيا للمسلمين، وإذا جاز لعن المسلم المعين الذي يؤذي المسلمين فالكافر من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين كما في صحيح مسلم. قالوا من لعنني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الآن يفهم من الحديث جواز لعن من تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأنه لو كانت اللعنة محرمة لكان ظلما ولعنا بغير حق، فلا يؤمر الشخص باتقاء هذه اللعنة لو كانت بغير حق. فقد تقول لعنين يدل على أن اللعنة بحق، وأنه إذا قضى حاجته بطريق الناس أو في ظلهم أو في الموارد ولعنوه أن هذه اللعنة قد تحل به، فوجب أن يتقيها. وكذلك جاء في بعض الحديث عند ابن حبان في الرجل الذي كان يؤذي جاره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح متاعه، صار الناس يقولون اللهم لعنه. الحديث عند أبي داود، لكن هذه الرواية عند ابن حبان فيها ذكر اللعن اللهم لعنه. فالمقصود أنه إذا جاز لعن المسلم المعين إذا آذى واعتدى فلعن الكافر المعتدي من باب أولى. لكن نقول هذه يعني الجواب عن هذا الحديث، الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم، نقول هذه حالة خاصة، هذا خاص في أناس معينين علم الله تبارك وتعالى أنهم سيسلمون فلا فائدة من لعنهم، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويلعنهم في القنوت، يقنت في الصلاة ويلعنهم كل يوم في صلاة الفجر، والله تعالى علم أنهم سيسلمون فلا فائدة من هذا اللعن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أمره بالصبر وعدم اللعن. وأقصد أن هذا في أناس معينين قضية عين، وإلا فعلى العموم يجوز لعن الكافر إذا آذى المسلمين. أما الكفار الذين لا يؤذون المسلمين فلا يجوز لعنهم على سبيل التعيين، اللهم لعن فلانا فلانا وهو لا يؤذي، فإن هذا لا حاجة إلى لعنه ولا يجوز لأنه قد يسلم، فلا ندري ماذا يختم له. ثم قال حدثنا باب ذكر أم سليم، حدثنا يحيى بن كثير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة ابن أبي مالك، وقال ثعلبة ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. فقال عمر رضي الله عنه أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فإنها كانت تزفر القربة يوم أحد، أي تحملها مملوءة ماء. قال في الحاشية المروط جمع مرط، وهو كساء مصوف أو خز الحرير، نوع من الحرير. هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كانت لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يحابي أحدا في دين الله تبارك وتعالى، فإنه لم يحابي زوجته مع أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بنت علي بن أبي طالب من رسول الله، من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يحابها بل قسم، فجعل المرط لأم سليط لأنها كانت خرجت مع الصحابة يوم أحد وكانت تملأ القرب وتسقي الجرحى، فقدمها لسابقتها رضي الله عنها ولمشاركتها في الجهاد وسقي الجرحى من المسلمين، فلم يحابي أم كلثوم مع أنها كانت زوجته، فأعطاه هذا المرض أم سليم. وأم سليم كما ذكر الحافظ قال هي أم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه لما مات عنها أبو سليم تزوجها مالك بن سنان والد أبي سعيد رضي الله عنه رضي الله عن أبي سعيد، فولدت له أبا سعيد. ثم قال باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله، حدثنا جحيم بن مثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميه. قال في الحاشية الحميد الزق يكون فيه السمن أو السمن والزيت أو نحوهما. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامتي ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال أو قتال بنت عبد العيس عند قتال. ايش عندكم الوضع؟ في الوضع عندكم أم قتال، نعم أم قتال بنت عبد العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال الحافظ رحمه الله هذا فيه ذكاء مفرط ومعرفة تامة بالقيافة، فإن بين النظرتين قرابة 50 سنة، حمله طفلا صغيرا وثم رآه بعد سنين طويلة رجلا كبيرا، فلما رأى رجليه تذكر رجلي ذلك الطفل الصغير الذي كان يسترضع له فعرف الرجلين، وإلا فإنه لم يرى وجهه كان معتجرا بالعمامة، أراد أن يختبره يمكن أنه معروف بالقيافة ومعرفة الشبه، فأراد أن يختبره فغطى وجهه وقال تعرفني، فعرفه بقدميه. هذا يدل على أن بعض الناس عنده معرفة تامة بالقيافة ومعرفة الشبه، فرأى القدمين فعرفهما بعد 50 سنة. هذه لا شك أنه معرفة تامة كما قال الحافظ وذكاء مفرط. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة رضي الله عنه قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عيني عينين وعينين جبل بجبال بحيال أحد. عندكم عينين بفتح العين ولا بفتح العين؟ عينين، وعينين جبل بحيال أحد، سماه بذلك لأن المشركين نزلوا بجوار هذا الجبل الذي سمى عينين. قال بينه وبين واد خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني الختان، إشارة إلى الختان، سبه بأمه فإنها كانت ختانة بمكة، فسبه بأمه تحقيرا له، تحقيرا له لأنه خرج يحارب الله ورسوله، فسبه بعمل أمه لأنه عمل ردي، الختان تقطع البذور تختن النساء. قال أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والمحادة أن يكون في حد الآخر في حد آخر. قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، يعني قتل قتلا شديدا سريعا. قال وكمنت بحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، فالثنة ما بين السرة والعانة، يعني تحت السرة فوق العانة، حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم. فهذا يدل على شجاعة حمزة رضي الله عنه، شجاعة عظيمة، وأنه كان لا يستطيع أحد أن يقتله مواجهة، فإنه ببدر قتل طعيمة ومن شاء الله، ثم في أحد صار يهد الناس بسيفه كما يقول وحشي في بعض الروايات، قال فرأيت حمزة كأنه جمل أورق لا يقوم له أحد إلا قمعه بالسيف، وفي رواية وفي لفظ يهد الناس بسيفه. فقال رأيت رجلا يحمل على المشركين فلا يحمل عليهم إلا هزمهم. فهذا يدل على شجاعة حمزة رضي الله عنه، شجاعة عظيمة، وأنه لا يستطيع أحد أن يواجهه، كل من واجهه قتله، حتى كمل له وحشي لأمر أراده الله، أراد الله تعالى أن يكرم حمزة رضي الله عنه ويتخذه شهيدا. فمكن هذا الرجل الحبشي من أن يرميه بحربته، كان عليه درع، ولكن إذا نزل أمر الله فلا مرد له، عليه درع حمزة رضي الله عنه، عليه درع، والدرع معروف أنه من حديد ولا ينفذ فيه السهام والرماح والسيوف، لكنه يعني رماه في أسفل الدرع.